السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وسيد المرسلين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا إلى رب العالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين، آمين. وبعد، بداية وقبل أي شيء، أدعو الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا هذا العمل وأن يجعله خالص الوجه الكريم من أي نفاق أو رياء. ما زلنا متفاصلين بفضل الله تعالى، وهذا البرنامج الطيب عقيدة الإسلام، هذا البرنامج الذي نشرح من خلاله في هذه المرحلة الفرق الضالة، نشرح فساد قولهم وخبث معتقداتهم. تكلمنا في الحلقة الماضية عن فرقة من فرق الخوارج ألا وهي الأزارقة، بعد أن تكلمنا عن المحكمة الأولى. الأزارقة كما بينا وفصلنا ووضحنا هم أتباع نافع ابن الأزرق، ونافع ابن الأزرق كان من أشد الناس قسوة ومن أشد الناس غضة على الإسلام وعلى المسلمين، ولم تكن للخوارج قط فرقة أكثر عددا ولا أشد منهم شوكة، وبايعوا نافع ابن الأزرق وسموه أمير المؤمنين. انضم إليهم خوارج عمان واليمامة فصاروا أكثر من 20,000. بعد ذلك وبعد كل هذا الجيش القوي استولوا على الأهواز من ناحية فارس وجبوا خراجها، ولما خشي أهل البصرة خرج إليهم المهلب ابن أبي صفرة وكان بخراسان، عاد بعد ذلك البصرة مرة أخرى وأخذ من جندها 10,000، ثم انضم إليه من قومه الأزد 8,000، انضم يعني وصاروا تقريبا حوالي 20,000. خرج المهلب في 20,000 وقاتل الأزارقة عند الأخواز، واستطاع أن يهزمهم شر هزيمة. بعد مقتل نافع ابن الأزرق بايع الخوارج عبيد الله ابن مأمون التميمي، ولكن المهلب لم يسكت عنهم أيضا فقاتلهم، واستطاع بفضل الله تبارك وتعالى أن يقتل عبيد الله بن المأمون، كما استطاع أن يقتل أخاه أيضا عثمان بن المأمون، واستطاع أن يقتل 300 جندي من أشد الأزارقة قسوة وبدعة وزندقة. إن هزم الباقي وبايعوا قطري ابن الفجاء وسموه أمير المؤمنين، ولكن المهلب لم يسكت عنهم أيضا فقتلهم واستطاع دحرهم واستطاع قتلهم واستطاع هزيمتهم. تقريبا المعارك استمرت بين المهلب وبين الخوارج تقريبا 20 سنة، ما بين 18-19-20 سنة، فترة طويلة جدا، إلى أن استطاع المهلب في نهاية المطاف أن يقضي عليهم. طيب، عايزين نتعرف النهاردة بفضل الله تبارك وتعالى عن عقائد القوم، يعني عقائد الخوارج، عايزين نتكلم عن بدع الخوارج. وخلي بالك أنا هأصلك بعد كده إن شاء الله عز وجل في الحلقة القادمة هكلمك عن أقوال أهل العلم في الخوارج، عن الحكم حكم أهل العلم، وأنا أذكر لك أقوال ابن تيمية وأقوال البخاري وأقوال ابن العربي، أقوال العلماء الكبار وحكم تكفير الخوارج، وهنقول أكثر من رأي في المسألة. نتكلم ونوضح بدع الخوارج، بدع الأزارقة تحديدا. الأزارقة لهم حوالي 7 أو 8 بدع، كل بدع منهم تورد المهارك. أول بدعة مصيبة في حد ذاتها، يعني لك أن تتخيل أن أول بدعة فيها تكذيب للنبي عليه الصلاة والسلام، أو جهل للنبي عليه الصلاة، تجهيل للنبي عليه الصلاة والسلام، أو تكذيب لله سبحانه وتعالى، أو تجهيل الله سبحانه وتعالى. طب نشوف أول بدعة كده. أول بدعة عند الخوارج يكفرون علي. طب هي أنا كل دوت بقوله في تكفير علي؟ لا، مش يعني تكفير علي طبعا، لأن لازم تكفير علي، لازم القول بتكفير علي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يعلم أن عليا كان كافرا، وأن القرآن لم يكن يعلم، وأن الله لم يكن يعلم، وأن جبريل لم يكن يعلم. طبعا مصيبة كبيرة جدا النبي عليه الصلاة والسلام يكون زوج بنته رجل كافر ورجل منافق، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم، والله عز وجل لا يعلم. لكن خلي بالك بقى، ده هناك يعني ما هو أشد من هذا. قالوا أن الله عز وجل أنزل في علي ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. يعني قالوا إن الله عز وجل قال في علي، في علي أنه منافق. طب الآية دي نزلت في حياة مين؟ الآية دي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم نعلم قرآن نزل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، القرآن نزل في حياة النبي، إذن تلك الآية نزلت في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن لازم هذه الآية، يعني لازم الفهم من هذه الآية، عندما يقولون أن تلك الآية إنما نزلت في سيدنا علي، ولازم هذه الآية أن عليا كان منافقا، إذن لازم هذه الآية هو جهل النبي عليه الصلاة والسلام وجهل القرآن وجهل الله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى ما كانش يعرف، طب ربنا كان يعرف والنبي ما كانش يعرف، طب ربنا سبحانه وتعالى كان يعرف وأثنى يثني طارة على علي وطارة أخرى يقول عنه أنه منافق. يعني هذا تخبط. شوف خلي بالك هذه بدعة تورد المهالك، تورد المهالك. يقولون أن الله عز وجل عندما أنزل قوله ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما قربه كان يخالف الله عز وجل، ولما زوجه ابنته كان يخالف القرآن. طبعا ده يعني فهم مريض جدا، ودايما أصحاب البدع كده، أصحاب البدع إنما يبتدعون بالبعد عن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، حفظ النفس وحفظ العقل بالمنهج، تبتعد عن المنهج دوت تلاقي عقلك ده غاب، راح في متاهات ليس لها علاقة بالدين. وبعدين مش كده وبس، لا، وده بيبقى عنده جهل مركب كمان، يعني كمان يظن انه هو اعلم العالمين، اعلم العالمين. الخوارج لما قاتلوا سيدنا علي بن ابي طالب قالوا انما نقاتلك لوجه الله، بيتقاتل سيدنا علي لوجه الله؟ سيدنا علي يحب النبي عليه الصلاه والسلام؟ سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه اللي اثنى عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ طيب سيدنا محمد كذب بقى وحشاه، او سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما يعرفش وحشاه، او الوحش او الوحي لا يعرف وحشاه، او القران لا يعرف وحشاه، ام ان القران يكذب؟ طبعا بدعة تورد المهالك، ودي خلي بالك هو ده طبع الخوارج على مر العصور، وتكذيب التشريع والرد، رد قال الله رد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، المهم بالهوى والعقل. البدعة الثانية أنهم كفروا القاعدة وإن كان مرافقا على دينه. طيب إيه المقصود بالقاعدة بقى؟ لأن خلي بالك دي من بدع الأزارقة، يعني اللي ابتدعها نافع ابن الأزرق، وطبعا ده منهج وعقيدة الأزارقة كلهم. يعني القاعدة جمع قاعد، والذي قاعد هو الذي قاعد على عن نصرة الأزارقة أو عن نصرة الخوارج. فهنا الأزارقة يكفرون من قاعد عن نصرتهم. ده خلي بالك العجيب بقى في حاجة تانية، إيه هم؟ إن الخوارج يكفرون من قاعد عن نصرة علي، ويكفرون من قعد عن قتال علي، الاثنين كفار عندهم. شوف خلي بالك التضارب في الاقوال، ده تضارب رهيب جدا. يعني في بدايه الامر الخوارج لما كانوا مع سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام فكفروا القاعده، القاعده يعني الذين قعدوا عن نصره علي رضي الله عنه وارضاه، ولما قاتلوا عليا كفروا القاعده، فكفروا من قعد عن قتال علي. انت متخيل؟ متخيل؟ شايف الفكر عامل ازاي؟ هو ده الفكر، يكفرون من قعد عن قتال عليه، ويكفرون من قعد عن ايه؟ عن القتال مع علي وعن قتال علي، الاثنين مع بعض، ما ان الاثنين ضد بعض، الاثنين ضد بعض. لكن هي ديت البدع، هي ديت البدع، هو ده البدع. لما تترك نفسك للبدعه تلاقي نفسك بتقول كلام ليس له معنى، كلام لا علاقه له بالقران، كلام لا علاقه له بالسنه، انما ليه علاقه بس بالايه؟ بالهوى، بالهوى. يعني البسطامي لما سئل عن العلم، عن المسألة دي، من أين أتيتم بهذه البدع؟ قال خدنا، يعني الأنبياء لم يأتوا بهذا، النبي محمد عليه الصلاة والسلام لم يفعل هذا، أم يرد يقول إبا خدنا بحارا وقف على شواطئها الأنبياء. يعني إحنا ذهبنا إلى درجة كبيرة جدا 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 من العلم. الأنبياء كانوا على الشواطئ، لكن هم كانوا فين؟ في الغريق. يعني هم كانوا في أعماق 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 العلم، بينما الأنبياء على الشواطئ. انت شايف البدعة بتروح لحد فين؟ ان هو متصور انه ذهب الى درجة كبيرة جدا 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 من العلم لم يصل اليها النبي، النبي الذي يوحى اليه، النبي الذي لا ينطق عن الهوى. يعني انت متخيل؟ النبي الذي علمه شديد القوى، لكن يقول لك ايه، خدنا بحارا وقف على شواطئها الانبياء قيادية القضية، قضية البدع. ومن بدع الازارقة ايضا، ومن بدع نافع ابن الازرق، اباحته قتل اطفال المخالفين والنسوان، وقال ان كل من خالفه مشرك. اي واحد خالف نافع ابن الازرق مشرك، اي واحد مسلم لكن يخالف الخوارج فهو مشرك. طيب، وعلى هذا اباح قتل النساء، قتل الاطفال، يعني ولد رضيع يقتله كافر، واحدة ست يقتلها كافر، كافرة مع انها مسلمة بتقول لا اله الا الله محمد رسول الله. خلي بالك دوت الاخبر عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان. يبقى لازم دي تبقى معتقداتهم. ما ينفعش النبي صلى الله عليه وسلم عندما يخبر بشيء فهو الحق وما ينطق عن الهوى، فلما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقتلون أهل الإسلام يبقى لازم نافع بن الأزرق يخرجنا بالبدعة دية ويبيح قتل النساء من المسلمين ويبيح قتل أطفال المسلمين ويدعي أنهم مشركين. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بهذا. النبي لن يخبر بشيء إلا ويحصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. قالوا إن مخالفين من هذه الأمة مشركين، أي وده طبع المخارج، يعني طبع الخوارج في كل وقت وفي كل زمان، هذا من خالفه فهو كافر على طول، دي عقيل عنده. طيب، البدعة الرابعة، أسقطوا حد الرجم عن الزاني. الرجم عن الزاني هذا من المعلوم من الدين بالضرورة، ولكنهم أسقطوا هذا الحد وقالوا لا يوجد هذا في القرآن، هم لم يعتدوا بسنة ولا يعتدوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. تجد الخوارج يتكلمون دائما بالنبي عليه الصلاة والسلام، يعني دائما ما يدعون التمسك بالسنة، دائما ما يدعون التمسك بأقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، دائما ما يدعون أنهم من أهل الحديث ومن أهل الاتباع، هم أبعد ما يكونون عن هذا. فهم أسقطوا الحد، حد الزنا عن الزاني، مع أن هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، سنة فعلية من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجم النبي الغامدية، ولما يعني قطرة من دماء الغامدية جاءت على ثوب عمر بن الخطاب أو أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متأسف منها، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنها تابت التوبة لو قسمت أو لو وزعت على 70 من أهل المدينة لا وسعتهم، ولكنهم ينفون فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فعلهم، دائما ما يردون أقوال النبي. وبعدين تذكر دائما جدهم الأكبر وأبوهم الأكبر ذو الخويصرة لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم ردا لفعله، لما قال مخطئا للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، ولما قال له أيضا إني رأيت فعلك اليوم قال له النبي صلى الله عليه وسلم وكيف رأيت؟ قال رأيتك لم تعدل، فغضب النبي وقال من يعدل إن لم أعدل؟ قال خبت وخسرت. ده فعلهم. طيب، ومن معتقداتهم أيضا أنهم أوجبوا امتحان من قصدهم بأن يقتل أسيرا من مخالفيهم، يعني إذا ذهب أحد وأراد أن يلحق بهم فيأتون به ثم يأمرونه بقتل أحد المسلمين، أي واحد من المسلمين، أي واحد من أهل السنة يخالفهم يأمرهم بقتله، فإن قتله فهو منهم وإن لم يقتله فهو عندهم منافق يقتلوه. ومن بدعهم أيضا تجويزهم أن يبعث الله تعالى نبيا يعلم أنه يكفر بعد نبوته أو كان كافرا قبل البعث. طب متخيل بقى في البدع دي تشوف عاملة ازاي، وانا عايزك تتخيل وتشوف عظم هذا الأمر وجرم هذا الأمر. نافع بن الأزرق يجوز أن يبعث الله تبارك وتعالى نبيا يعلم أنه يكفر بعد نبيته. متخيل أن نافع بن الأزرق يقول أنه من الجائز أن الله عز وجل يرسل نبيا يرسله الله عز وجل أن يهدي قومه، ويعلم الله عز وجل أن هذا النبي سيكفر بعد أن يبعثه الله عز وجل. أنت متصور يعني ده في إيه؟ ده في قطح في حكمة الله عز وجل، في قطح في الحكمة وفي قطح في العلم. إذ كيف الله عز وجل يرسل نبيا ويعلم أنه سيكفر بعد أن يرسله؟ بيرسلوا لهداية الناس ولا لفتنة الناس؟ يعني إذا أرسل الله عز وجل نبيا وكفر، ده يبقى نبي جاي يهدي الناس، ده جاي يفتن الناس. يعني إذا كان هذا الرجل الذي بعثه الله عز وجل نبيا ليهدي الناس كفر، طب الناس يعملوا إيه؟ كيف يؤمنون بعد ذلك؟ ولكنه يجوز هذا، يجوز هذا، فيجوز أن يبعث الله نبيا ويعلم أنه يكفر بعد نبوته، أو يجوز أن الله عز وجل يبعث نبيا كان كافرا قبل نبوته. طبعا هذا مخالف لعقيدة أهل الإسلام، وهذا مخالف لعقيدة أهل السنة في كل مكان وفي كل زمان، هذا يقضى في حكمة الله عز وجل. كيف يرسل الله عز وجل نبيا يعلم أنه سيكون كافرا، وكيف يهدي من سيكون كافرا الناس ابتداء؟ ابتداء طبعا لما تدقق هتلاقي أنها بدع تورث المهالك، ومن بدع نافع بن الأزرق ومن بدع الأزارقة أيضا أن الأزارقة أجمعت على أن مرتكب الكبيرة من الكبائر يكفر كفر ملة ويخرج من الإسلام جملة ويكون مخلدا مع سائر الكفار. معتقدات، خلي بالك الأزارقة كل معتقد فيهم وكل بدعة فيهم تريد المهالك، ولذلك كثير من أهل العلم قال بكفرهم. لكن احنا برضو خلي بالك يعني لسه ما دخلناش في المسألة دي، ولسه ما تكلمناش أعزكم الله في أقوال أهل العلم اللي هنشرحها بالتفصيل. لما تركز كده وتسأل نفسك سؤال، السؤال دوت كيف وصل الأزارقة أو كيف وصل المحكمة أو كيف وصلت النجدات، كيف وصل الخوارج أو وصلت الخوارج بشكل عام إلى هذه البدع وإلى هذه المعتقدات الغريبة؟ الإمام البربهاري والله بيقول لنا كلام طيب جدا، بيقول قال عمر بن الخطاب لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى، ولا في هدى تركه حسبه ضلالة، فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر. وذلك أن السنة، وأن السنة هنا بمعنى الإسلام، وذلك أن السنة والجماعة قد أحكم أمر الدين كله وتبين الناس فعلى الناس الاتباع. الإمام البربهاري بينقل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه لا عذر لأحد ركب ضلالة يحسبها هدى. ليه؟ لأنه اجتهد مع النص، اجتهد مع النص، والاجتهاد نوعان، اجتهاد مع النص واجتهاد في النص. الذي اجتهد مع النص ضل، ولكن الذي اجتهد في النص أي يجتهد لتحقيق النص ولتنفيذ النص هذا لا يضل أبدا. يقول الإمام البربهاري إن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى، لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم، المسألة مش بالرأي وبالهوى، إنما هو الاتباع. وعلمه عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تتبع شيئا بهواك فتمرق من الدين. والخوارج لم يمرقوا من الدين إلا بهذا، بالهوى، اتباع الإيه؟ الهوى ومخالفة الوحيين. يقول فتخرج من الإسلام فإنه لا حجة لك، فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته السنة وأوضحها لأصحابه. بيقول لك هنا كلام ماتع جدا البربهاري، بيقول واحذر صغار المحدثات من الأمور، فإن صغار البدع تعود حتى تصير كبارا، وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق، فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع المخرج منها، فعظمت وصارت دينا يدان بها، فخالف الصراط المستقيم فخرج من الإسلام. كلام ماتع جدا، وده اللي حصل بالضبط بالضبط عند الخوارج. يقول احذر محدثات الصغور، احذر صغار المحدثات، محدثات يعني البدع، احذر البدع الصغير، فإن صغار البدع إذا سرت عليها تعود كبارا تكبر. ويقول كل بدعة أحدثت في الدين كان أولها صغيرا إلى أن أصبحت كبيرة، ثم بعد ذلك أصبحت دينا. هو ده الأمر اللي حصل عند الخوارج، جهل مطقع. الواحد فيهم لا يحسن قراءة الفاتحة، يعني تجد منهم ناس لا يحسن قراءة الفاتحة، ولكن عنده جهل وهوى وعدم اتباع، تكون النتيجة إن هو يمشي وراء بدعة يظن أنها الحق ويرقبها ويظن أنها الخير، لكن النتيجة أنها تصبح بعد ذلك دينا، تصبح بعد ذلك دينا. وعن البدعة عندهم، البدعة دين والدين بدعة. بيقول ايه تاني، بيقول: واعلم أن الخروج عن الطريق على وجهين، أما أحدهما فرجل قد زل عن الطريق وهو لا يريد إلا الخير فلا يقتدى بزلله فإنه هالك. الخروج عن المنهج بيبقى الطريقين دوت، هنوضحه في الحلقة القادمة إن شاء الله عز وجل. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك الله بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم وأتوب إليك. بوركتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.